دكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان عبر الهاتف، تحية طيبة لكم أستاذنا الفاضل دكتور ناجي. السلام عليكم ورحمة
الله. السلام ورحمة الله سيد الكريم،
حياكم الله. فيما يخص بمواصلة حقيقة والتهديدات الإسرائيلية وتصعيدها أيضا أحيانا عبر لسان ساسة الكيان المحتل، أيضا رأينا أن المبعوث الأمريكي هوكشتاين مبعوث إلى كيان الاحتلال. ماذا حمل أو سيحمل هوكشتاين إلى كيان الاحتلال؟
بداية منذ انطلاقة عملية إسناد غزة، الجميع كان يقرأ في التصرفات وفي تصريحات نتنياهو بأنه سوف يقدم على عمل قد يكون كبير في المنطقة، وخاصة بأنه يعيش الأزمة السياسية إضافة إلى أزمة داخلية حادة كادت أن تطيح بحكومته مرات ومرات. لذلك دائما نتنياهو يسعى لأن تكون هناك حرب أقليمية أو ربما حتى دولية، وربما من خلال هذه الحرب يستطيع أن يجد منفذ أو أن ينقذ نفسه من المحاسبة، خاصة بعد فشله الذريع بتحقيق أي هدف من أهدافه، وخاصة عندما تحدث عن تحرير الأسرى الذين في غالبيتهم سقطوا قتلى بنيران العدو الإسرائيلي الذي فشل في عملية العسكرية في غزة. لذلك هذه التهديدات قد تكون جدية، ولكن في المقابل إذا فريق نتنياهو في الحكومة يدرك بأن هذه المعركة لن تكون سهلة، لن تكون نزهة، لن تكون كما جرى في غزة أو يجري في الضفة. يدرك فريق نتنياهو السياسي بأن نتنياهو ربما قد يذهب بعيدا، وقد سمعنا الأصوات المعارضة لإعلان نتنياهو بتوسيع الحرب نحو جنوب لبنان، وخاصة من وزير الدفاع جالنت الذي حذر، وهناك أحاديث وهناك تصريحات ربما قد يستقيل أو يكون هناك بديل، مع العلم بأن حكومة الكيان رفضت أو نفت هذه المزاعم. ولكن الجميع يقرأ بأن نتنياهو يذهب بالكيان الإسرائيلي إلى الجحيم، وخاصة إذا دخل في المعركة ضد حزب الله في جنوب لبنان. لذلك ما يقوم به هوكشتاين من خلال زيارته إلى 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 الداخل الإسرائيلي هو يدرك بأنه حزب الله منذ اللحظات الأولى اتخذ قرارا بمواجهة عسكرية مع الكيان الغاصب الصهيوني، مع الجيش العدو الإسرائيلي. الجميع أكد بأن حزب الله حتى هذه اللحظة لم يستهدف المدنيين، لم يستهدف المنازل المدنية. هناك قراءة دولية أن حزب الله هو يعمل فقط ضمن محاولة إسناد غزة، ولكن بحال وسع الحرب نتنياهو سوف يكون حزب الله أمام خيارات أخرى وأكبر بكثير مما يتوقعه العدو. لذلك هوكشتاين ذهب إلى 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 الكيان ليقنع نتنياهو بأن ما يقدم عليه هو انتحار جديد حقا قد يؤدي إلى المزيد من العزلة الدولية للكيان الإسرائيلي، وقد أيضا قد يؤدي إلى النهاية أو بداية نهاية الجيش الذي لا يقهر حقيقة، وخاصة بظل التقهقر الكبير على المستوى الداخلي في صناعة القرار السياسي، وهناك أيضا حالة انهيار تامة في الاقتصاد يعيشها الكيان، إضافة إلى أمر لم يسبق له مثيل منذ النكبة عام 1948، هو أن كما تهجر البعض من لبنان كان بالمقابل هناك هجرة كبيرة من قبل المستوطنين الصهاينة من شمال فلسطين. لذلك نتنياهو يعيش التناقضات، وهناك من يقرأ ربما نتنياهو يسعى خلال الإعلان عن توسعة حرب أنه ربما يحصل على ضمانات بأن يعيد المستوطنين إلى شمال فلسطين.
هل هذا الأمر ممكن أساسا؟ يعني التصريحات التي تتحدث بشن مهاجمة لبنان وتوجيه ضربة للمقاومة، هل هي ممكنة أساسا؟
نعم، نتنياهو لم يعد يمتلك الكثير من الأوراق، بمعنى أنه لا يمتلك خيارات أخرى بعد أن فشلت كل خياراته واستراتيجيته، كان فشلت بكافة ما تم الحديث عنه أو بنك الأهداف التي وضعها مرارا وتكرارا، وكان ينتقل من فشل إلى فشل في الداخل الفلسطيني، إضافة إلى عملية الاستنزاف الكبرى التي أصابته فيها المقاومة، يعني بها حزب الله في جنوب لبنان شمال فلسطين، وهناك عملية تراجع كبرى في العملية السياسية وحالة هجرة ربما غير مسبوقة من الكيان الكيان الإسرائيلي. لذلك نتنياهو وصل إلى جدار مسدود أمام الواقع المأزوم الذي يعيشه في الداخل وفي الخارج. علينا أن لا ننسى بأن أوروبا بأكملها انتفضت ضد حكومة نتنياهو. علينا أن لا ننسى بأن النخبة الأمريكية في الجامعات وخاصة من النخب المثقفة التي رفضت إجرام نتنياهو، إضافة إلى الحراك الواسع في العاصمة التي أقرت وعد بلفور وعني بها بريطانيا، لذلك لندن. يعني بمعنى أن نتنياهو اليوم مأزوم على كافة المساحات، ويبحث ربما بمكان ما أن يوسع دائرة الحرب، ربما يشرك معه الأمريكيين، ربما يشرك معه الأوروبيين، ربما يحقق أي انتصار. ولكن بالمقابل الجميع يعلم بأن حزب الله قوي لدرجة بأنه يستطيع أن ينال من كل أحلام نتنياهو ربما بوقت قصير عن ما، وخاصة أن حزب الله هو يمتلك المبادرة ويمتلك المساحة، إضافة إلى أمر آخر بأنه ربما هناك الكثير الذين قالوا لنتنياهو عليك أن لا تذهب بعيدا في الصراع مع حزب الله، فإن كان اليوم حزب الله يقبل بأن تتوقف أن يتوقف إطلاق النار بحال تم وقف إطلاق النار بغزة، ولكن بحال إن ذهب بعيدا في معركة مع لبنان ربما لن تجد بعدها أي محاولة لوقف إطلاق النار، أو حتى ربما يحتل حزب الله أو يحرر حزب الله بعض الأجزاء من فلسطين المحتلة أقله في الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا والتي يحتل منها جزء العدو الإسرائيلي،
وخاصة خاصة ما يجري يعني حاليا. رأينا قبل يوم يعني يوم أمس الصاروخ اليمني الجديد، و قيادات محور المقاومة يؤكدون أن لدينا جديد وسنفاجئ العدو، والعدو أكيد أنه يفهم هذه اللغة.
سيدي يعني الجميع يدرك أنه منذ اللحظات الأولى ربما كان، وأنا لا أضيع سرا هنا، أنه ربما كانت حماس هي التي رسمت استراتيجية المعركة. الجميع يدرك بأن محور المقاومة عندما سأل قادة حماس ماذا تريدون، هذه معركة تحرير أم تحرير الأسرى أم تحرير فلسطين، كان الموضوع مرتبط بعملية تحرير الأسرى. لذلك كل ما يجري اليوم في محور المقاومة هو تحت شرط تحرير الأسرى ووقف إطلاق النار على غزة. ولكن إذا أراد نتنياهو أن يمارس جنونه في المطلق جاء هذا الصاروخ الفرد صوتي من قبل الجمهورية اليمنية التي حقلبت المعادلة، إن كان في إغلاق باب المندب أو في اعتراض السفن في البحر الأحمر، وسمعنا كيف تحولت المرافق الإسرائيلية في فلسطين المحتلة إلى مجرد أماكن خالية أو شاغرة، وهناك حالات إفلاس وحالات طرد وتعسف للكثير من الموظفين في تلك المرافق، مما يعني بأن بالتأكيد محور المقاومة يمتلك الكثير من المفاجآت. وما قامت به الجمهورية اليمنية بإطلاق الصاروخ هي رسالة كما تفضلت حضرتك بأن عليه نتنياهو أن يفهم بأن الموضوع سوف يختلف كليا بحال أن وسع المعركة. لذلك هذا التأخير في إعلان نتنياهو بمعنى أن إعلان التوسيع المعركة عبر الحكومة وبقرار حكومي هو ربما بسبب الصاروخ التي أطلقته الجمهورية اليمنية، إضافة لموقف حزب الله الذي لم يتزعزع ولن يتراجع، وحتى الموقف الشعب الصامت في الجنوب والشعب الذي هو الحاضن الحقيقي أو البيئة الحقيقية للمقاومة التي لا تخشى كل هذه الهرطقات التي تحدث بها نتنياهو، وسوف يتحول الجنوب إلى مقبرة كما تحولت غزة إلى مقبرة للجيش العدو الصهيوني. ولكن بالمقابل كان الإسرائيلي المجرم الغارق في الدماء الذي ارتكب جرائم حرب في غزة وارتكب جرائم حرب في الضفة ربما قد يسعى إلى ارتكاب جرائم حرب في لبنان، ولكن المعركة مع لبنان حتما مختلفة كليا، وخاصة بأن حزب الله يمتلك المقومات بأن يرد على النار بالنار وأن يرد على الاعتداء بدفاع قد يؤلم العدو الصهيوني ليس فقط ضمن الحدود المعينة. وحزب الله يتعامل باستراتيجية حقيقية حيث هناك نوع من توسيع إطار المعركة التدرجي يلحظه العدو وأيضا يلحظه إعلام العدو عندما يتكلم عن أن حزب الله يتقدم رويدا رويدا في المعركة، مما يعني بأن حزب الله حتى هذه اللحظة هو ملتزم بعملية إسناد غزة، ولكن عليها العدو الإسرائيلي أن يعلم أن ذهب بعيدا سوف يكون أمام مفترق حقيقة قد يؤدي إلى زوال الكيان الإسرائيلي.
السؤال أيضا دكتور فيما يخص به يعني الدول العربية، دول التطبيع لا زالت تواصل سكوتها إزاء ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمجازر التي ترتكب، لماذا هذه المواصلة وهذا التقاعس الموجود حقيقة تجاه قضية مصيرية للأمة الإسلامية؟
سيد الكريم، أنا المشكلة لم تعد عند الدول العربية، دول التطبيع، دول التخاذل، دول هذه التي صمتت عن هذه الدماء. المشكلة عند الفلسطينيين أو عند محور المقاومة، الذي إذا كان بحال من الأحوال يتوقع شيء مخالف من هذه الدول التي هي تدور بالفلك الإسرائيلي أو بالفلك الأمريكي. لذلك نحن أمام حقيقة جديدة أفرزها طوفان 7 تشرين، يعني بمعنى نحن أمام مشهد سياسي جديد في المنطقة، أمام مشهد ديموغرافي جديد في المنطقة، أمام خارطة لا تقل تأثيرا ولا تقل ضخامة عن سايكس بيكو وغيرها مما رسم في المنطقة. لذلك نحن اليوم نعيش هذان القراران، هذان النموذجان، نعيش هذان الخطان الذين ربما لم يلتقيان بعد اليوم، وخاصة بظل هذا الخنوع والخضوع في الرأي العام العربي الذي هو مخزي بطريقة مؤذية جدا. بحال لو تحرك أو انتفض الشارع العربي ربما قد وفرنا الكثير من الشهداء، ربما قد وفرنا الكثير من الوقت، ربما كان العدو الإسرائيلي مأزوم اليوم بمراحل متقدمة. ولكن هذا الصمت من الشارع العربي ومن بعض النظم العربية هو الذي سمح لنتنياهو، وحتى سمح، وربما هذا ربما هو الذي أثر على القرار الأوروبي كي لا يكون أكثر حدية ضد العدو الإسرائيلي، مما يعني بأن هؤلاء النظم هي شريكة في الصمت وفي الدعم، وخاصة تلك النظم التي عندما نجحت جمهورية اليمن بإغلاق أو بمنع السفن من التي تعمل مع العدو الإسرائيلي أو التي هي تابعة للكيان الإسرائيلي من الوصول إلى مرافق فلسطين المحتلة، قامت هذه الدول بتقديم الكثير من المواد الغذائية والعينية، إضافة حتى عندما قامت الجمهورية الإسلامية في إيران في الرد على الاعتداء على 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 القنصلية في إيران، قامت بعض الدول باعتراض الصواريخ والمسيرات التي كانت سوف تصل إلى الكيان الإسرائيلي، بينما هذه الدول لم تمنع إسرائيل من المرور بأجوائها وقصف الجمهورية اليمنية. لذلك نحن أمام مشهد جديد، رأس هذا المشهد هو الصمت العربي والتخاذل العربي، وربما هو الخنوع المطلق. لذلك لم يعد بالإمكان التبعد، تقريبا نحن أصبحنا في على عتاب نهاية الشهر 11، لم يعد بالإمكان التعويل بأي شيء، لا من جامعة الدول العربية ولا من هذه الدول العربية، وخاصة بأن ما يجري اليوم هو في العلن، لا يوجد شيء في السر. الأطفال الفلسطينيين يقتلون في العلن، النساء الفلسطينيين يقتلون بالعلن، العجز، تدمير البنى التحتية، استهداف المساجد والمراكز الطبية، حتى مراكز التابعة للأمم المتحدة تم استهدافها، حتى الاعتداء على المصاحف التي نشرت الفيديوهات بكثافة ما قام به العدو الصهيوني من اعتداء على وانتهاك لحرمة المصاحف وعلى الدين الإسلامي، ومع ذلك لم يتغير شيء في هذه النظم، في غالبية هذه النظم العربية التي تعيش السهر والمرح والضحك وكأن لا يجري في هذا العالم. لذلك نحن اليوم أمام هذان المشهدين، لذلك لا يمكن بعد الآن أن نتحدث عن ما يمكن أن تقوم به هذه النظم، وخاصة بعد المشاهد الصارخة. لقد وصل الألم الفلسطيني إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى بريطانيا، وللأسف لم يصل إلى هذه الشوارع ولا هذه النظم العربية التي لا تبعد مساحة ربع ميل أو ربما فرسخ أو فرسخين عن هذه الشعوب المغضوبة المضطهدة. لذلك هذا الواقع الجديد هو أشد إلاما لمحور المقاومة مما يرتكبه العدو الإسرائيلي. هذا العدو هو عدو، نحن نقاتله وهو كعدو، ولكن للأسف هذه الشعوب التي طالما تغنت في القضية الفلسطينية وطالما حاولت أن تقدم نفسها كأنها تدافع عن القضية الفلسطينية، عندما حدث هذا الأمر الجلل، هذه المجزرة الكبرى التي ارتكبها نتنياهو وحكومته، هذه الإبادة، هذا التدمير الممنهج لغزة والآن في ضفة، هذا النكران لكل حقوق الشعب الفلسطيني، بالمقابل نجد هذه النظم العربية ما زالت حتى هذه اللحظة تحتفظ بأهم العلاقات وأكثرها وطادة مع العدو الصهيوني من خلال مكاتب التمثيل التجاري والبعثات الدبلوماسية، وحتى على مستوى الحوار وحتى على مستوى الإعلام. للأسف بينما يقتل الشعب الفلسطيني يخرج الكثير من عربان هؤلاء الدول ويتحدثون على أنهم صهاينة حتى النخاع. نتمنى أقلهم محاكمتهم الذين يدعون أنهم صهاينة من أجل الدفاع عن العزة والكرامة العربية، ولكن للأسف لم يعد يبقى شيء من هذا. ونقولها صراحة بمعنى قد قالتها حماس صراحة وجهارة، بأنه لولا الدعم من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران ومن قبل ما قام به حزب الله ومحور المقاومة، ربما كان عدد القتلى، عدد الشهداء بفلسطين ربما أضعاف مضاعفة إن كان في الضفة أو في غزة، وربما كنا أمام مشهد مختلف كليا.
نعم، وأتساءل أيضا دكتور عن هل بإمكان الاحتلال فصل الجبهة اللبنانية عن الفلسطينية؟
من خلال الرؤية السياسية، عندما يعلن الاحتلال وقف إطلاق النار بغزة، أعتقد بأن حزب الله هذا شرطي الأساسي، أو محور المقاومة تقريبا بأكمله هذا شرطي الأساسي. يتم إعلان وقف إطلاق النار بغزة، أعتقد بأن المقاومة سوف تذهب في هذا الخيار بوقف إطلاق النار، ولكن بحال استمر العدوان الإسرائيلي يكون هنا من حق المقاومة أن تنتقل إلى المرحلة الثانية والثالثة. ولكن منذ اللحظات الأولى كان موقف المقاومة واضحا لا لبس فيه، بأنه أوقف النار، أوقف القتل بغزة، يتوقف النار من قبل محور المقاومة على الكيان الإسرائيلي. هذا البند الأساسي الذي وضعته المقاومة ووضعه محور المقاومة. لذلك حاول نتنياهو الهروب من هذه الهزيمة، لأنه يعلم عندما يعلن وقف إطلاق النار يعني انتصر محور المقاومة وانتصرت غزة، وهو ذاهب إلى المحاكمة. لا محال في هذا الأمر، لذلك يسعى بأن تكون هناك حرب إقليمية، وهذا ما صرح به بايدن وصرح به هوكشتاين والكثير من الذين يحاولون أن يكونوا وسطاء في المعادلة الشرق أوسطية. يقولون لا تسمحوا لنتنياهو بأن يجركم إلى الحرب الكبرى، ونتنياهو أعلن هذا الأمر مرارا وتكرارا بأنه يسعى بأن تكون حرب كبرى في المنطقة، لأنه يعلم بحال توقف إطلاق النار بغزة يعني سقط هو وسقط حكومته وذهبوا إلى المحاسبة مباشرة، وخاصة بأنه أصبح المسؤول الأول والأخير عن القتلى من الأسرى لدى حركة حماس الذين سقطوا أو قتلوا بنيران الجيش العدو الإسرائيلي، أو بمعنى من خلال حماقة نتنياهو الذي يحاول أن يسعى لتحرير الأسرى بالبارود والنار، فإذا به يقتل هؤلاء الأسرى بالبارود والنار من قبل العدو الإسرائيلي.
تحية طيبة للدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لك يا سيدي.
أهلا.